بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وصلنا إلى أن الوجوه التي ذكرها الأصحاب للتخلص من الشبهات المطروحة حول الأحكام الظاهرية، هل يمكن الاعتماد على شيء منها في حل تلك الشبهات بناء على نظريتنا نحن في تفسير الأحكام الظاهرية؟ أظن بعد هذا تجاوز هذا القسم الأول من هذا البحث اللي استنسخنا لكم. القسم الثاني لازم يصفون حروفه وإن شاء الله هم نستنسخنا لكم إياه. أما نحن بقطع النظر عن الأجوبة الأصحاب عن هذه الشبهات، خب ذكرنا ثلاث وجوه اللي شرحناها بالأمس. وجه يعتمد على فكرة التزاحم الملاكي، والوجه الثاني يعتمد على فكرة المانع عن إمكان عن استيفاء الملاك، والوجه الثالث يعتمد على فكرة الاحتياط في مقام التشريع. الآن نريد أن نعرف بأن الوجوه التي ذكرها الأصحاب بناء على مبناهم في تفسير الأحكام الظاهرية، هل يمكن أن نستفيد من بعضها لحل الشبهات على مبنانا، سواء في الأحكام الظاهرية، ما يسمى بالأحكام الظاهرية، أو ما يسمى بالأحكام الثانوية مثل في حال الاضطرار والإكراه وما شابه. فهذا هم قبل التعطيل بالتفصيل قرأنا، الآن أشير إشارة عابرة إلى الوجوه التي ذكرها الأصحاب. الوجه الأول جامع بين عدة وجوه، طبعا أستاذنا الشهيد اعتبره وجها واحدا لوجود جامع بينها، العبارة عن عن حل الشبهات بطريقة أن القول بأن الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي، حتى يقع التضاد بين حكمين تكليفيين، لأن الأحكام التكليفية هي متضادة فيما بينها. طبعا هذا هم خل أشير إلى أنه أكو حلول للشبهات الناشئة من العقل النظري، وأكو حلول للشبهات الناشئة من العقل العملي. الآن نبدأ بالقسم الأول، الحلول الناشئة من الإشكالات الناشئة من الحلول للإشكالات. شو هذا هم بدأ تقطع؟ الحلول التي ذكروها للإشكالات الناشئة من العقل النظري، يعني التضاد ونقض الغرض، بناء على أن نقض الغرض مستحيل أو لأحد الإشكالين، يعني المهم يعني للإشكالات أو لبعض الإشكالات الناشئة من العقل النظري. المهم الوجه الأول أن يقال بأن الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي المحتمل. إن كان الحكم الظاهري حكما تكليفيا، حاله حال الحكم التكليفي المحتمل المشكوك، فعلى فرض عدم توافقهما يصير تضاد بينهما، وعلى فرض توافقهما يصير تماثل بينهما، قالوا باستحالة اجتماع الضدين واستحالة اجتماع المثلين. ولكن نفترض بأن الحكم الظاهري ليس هكذا، ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي المحتمل، وإنما إنشاء آخر ليس إنشاء للحكم، بعضهم قالوا إنشاء الطريق يعني جعل الظن علما، هذه فكرة النائين رضي الله تعالى عنه. بعضهم قالوا بل إنشاء للمنجزية، طبعا هذا هم استشكلوا عليه الآخرون بأن المنجزية عقلية، كيف ينشأ إنشاء تشريعيا؟ المهم هذه فكرة جاءت في بعض عبارات صاحب الكفاية رضي الله تعالى عنه. أو الحجية، إنشاء الحجية أعم من المنجزية والمعذرية، إنشاء اعتباري للمنجزية والمعذرية، وما شابه من النظريات التي الجامع بينها هو أن هذا الحكم، الحكم الظاهري، ليس حكما تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي، بل إنشاء اعتباري من نحو آخر، فلا تضاد بينها وبين الحكم الواقعي. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول طبعا بجميع فروعه مردود، أستاذنا الشهيد بالتفصيل الآن أشير إشارة عابرة على الرد بأنه ليس المهم صياغة الصياغة التشريعية، الصياغة التشريعية سواء كانت صياغة حكم تكليفي أو صياغة جعل الظن علما أو صياغة جعل المنجزية، مهما كان المشكلة في المبادئ. هل أن هذا الحكم الظاهري بل فيه مبادئ لو ما فيه مبادئ، مبادئه تعارض تنافي مبادئ الحكم الواقعي أو لا؟ المفروض أن الحكم الواقعي تقولون موجود، لا زال موجودا وفيه مبادئ. الحكم الظاهري إذا ما بي مبادئ أصلا ليش نمتثله؟ إذا بي مبادئ تلك المبادئ يصير تضاد بينها وبين مبادئ الحكم الواقعي. هذا المقدار من البيان إذن لا يكفي إلا أن نوضح شنو مبادئ الحكم الواقعي بغض النظر عن صياغة التشريعية. الحكم الظاهري عفوا، شنو مبادئ الحكم الظاهري؟ مبادئ الحكم الظاهري بها مبادئ لما بها، وإذا كانت فنحل التضاد بين تلك المبادئ وبين، وإذا ما بها مبادئ كيف يمكن؟ هل من المعقول لحكم أن ليس فيه مبادئ؟ طبعا هذا في حلول أخرى أقول، وهو أستاذ نشيد يقول أنه ليس في الحكم الظاهري مبادئ مستقلة، هذا في محله على حد آخر، لكن هذا الحل الآن مطروح. ما يكفي أن يقال بأنه الحكم الظاهري ليس تكليفيا مماثلا للحكم الواقعي، وإنما هو أمر اعتباري، ما يخلو أمر اعتباري، هذا في صياغته التشريعية جعل اعتباري. مبادئه شنو؟ ما لم ندخل في بحث المبادئ ما سنحل المشكلة. طبعا هذا الرد كما يجري على هذا الحل بلحاظ تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، بلحاظ تفسيرنا للأحكام الظاهرية أيضا نفس الرد يجري، وبلحاظ العناوين الثانوية في مثل الإضرار والإكراه أيضا يجري. فهذا الوجه الأول غير ناجح لحل هذه الشبهات، لا في الأحكام الظاهرية بحسب مبناهم، ولا للأحكام الظاهرية بحسب مبنانا، ولا للأحكام الثانوية بصورة عامة كالإضرار والإكراه وما شابه. الوجه الثاني من الوجوه المطروحة في ألسنة الأصحاب أن مبادئ الحكم الظاهري في شيء ومبادئ الحكم الواقعي في شيء آخر. طبعا أن ويقصد أن مبادئ الحكم الظاهري في الجعل ومبادئ الحكم الواقعي في المتعلق، يعني في فعل المكلف. هذه النظرية ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بعض أحكام الظاهرية، وفي موضع آخر أظنه قال ومن المعقول سراية هذا الحال إلى كل الأحكام الظاهرية. أظن هذا الشيء هم موجود، لأنه الأحكام الظاهرية على أقسام، بها الحكم الناشئ من الأمارات، الحكم الناشئ من الأصول العملية، ثم الحكم الناشئ من الأصول العملية بها أصل عملي تنزيلي، أصل عملي محرز، أصل عملي بحث لا تنزيلي ولا محرز. ففي بعض الأحكام الظاهرية كأنما لم تنجح عنده الحلول الأخرى فتمسك بهذا الحل لحل أنه نضطر أن نقول بأن مبادئ الحكم الظاهري في الجعل ومبادئ الحكم الواقعي في المتعلق، فعل المكلف في مبادئ الحكم الواقعي، وجعل الحكم آخر غير ذلك الحكم الواقعي جعله فيه مصلحة، مو فعله الخارجي، مو متعلق هذا الحكم، بل صدور الجعل من الشارع كان فيه مصلحة. هذا الشيء صرح به السيد الخوي. بعض الأصحاب بعض الأخوة ناقشين السيد الشهيد بأنه لا، هذا الشيء، هذه النظرية السيد الخوي ما ذاكرها كنظرية عامة لحل أحكام الظاهرية كذا، لكن أنا فتشت في وقت ما، فتشت لقيت بأن السيد الخوي يصرح بذلك في بعض الأحكام الظاهرية، وفي موضع آخر يقول ومن المعقول إسراء هذا الحل إلى أحكام ظاهرية أخرى أيضا، على نحو أنه معقول وعلى أنه متعين. على كل حال، فهذا أحد الحلول المطروحة، بأن يقال بأنه إذا مركز المبادئ متفاوت، ولهذا لا يقع تضاد. مركز مبادئ الحكم الواقعي هو متعلق التكليف، متعلق الحكم يعني فعل المكلف، ومركز مبادئ الحكم الظاهري مو ذلك الفعل الذي هو متعلق الحكم، وإنما هو صدور الجعل من الشارع. طبعا هذا هم أيضا مناقش أستاذ نشيل يناقشه. أهم نقاش طبعا أنه إن كان حقا هكذا، إن كان المراد على طبق ما جاء في العبارة بدقة، فهذا واضح البطلان، لأنه هذا الحكم الظاهري لا يصلح للامتثال، لا يقتضي امتثالا إن لم يكن الشارع تبارك وتعالى صدر جعله وحقق مراده، حقق غرضه. بعد احنا شلنا نمتثل، بعد ماكو فائدة في الامتثال. بل وإن كان مراده هو أنه في طول هذا الجعل راح يصير مصلحة في المتعلق، أو أنه يقال بأنه هذا الحكم مصلحته لا في عنوانه الأولي، ليس في كونه في ذات هذا الفعل بقطع النظر عن كونه قد صدر عليه الجعل، بل هذا الحكم من المصلحة أن هذا الفعل يفعل بعنوان كونه مأمورا به شرعا حتى يسبب تربية روحية نفسية للمكلفين مثلا. إذا هذا الفعل الشكل لا بعنوان كونه مأمورا به من قبل الله يفعله، ما بفائدة، إنما أكو فائدة في هذا الفعل إذا فعله المكلف بعنوان كونه مأمورا به. إذن فصدور هذا الجعل أدى إلى توفر مصلحة في هذا الفعل، لولا صدور الأمر على هذا الفعل في ذاته ما بمصلحة. إن كان هذا هو مراده، من المحتمل أن يكون مراد السيد الخوي هذا، ولكن هذا ما يحل الاعتبار، لأنه بالتالي عم صارت مصلحة في الفعل، غاية الأمر في الفعل متصفا بكونه مأمورا به، وهذا الفعل بالتالي هو الفعل الذي كان له حكم آخر، حكم واقعي، فصير تضاد بينهما إذا كان يقصد هذا المعنى. وعلى كل حال، فسواء قصد المعنى الحقيقي لكون المصلحة في الجعل، أو قصد بالمصلحة في الجعل هذا المعنى الجديد، وهو أنه هذا الفعل بوصفه قد جعله الشارع واجبا صار فيه مصلحة. على كلا التقديرين هذا لا يحل الإشكاليات الشبهات. وأيضا نقول بأن هذا الواجب إذن باطل، لا فقط على مبنى المشهور في تفسير الأحكام الظاهرية، بل على مبنانا أيضا نفس الرد يأتي، وفي مسألة الأحكام الثانوية أيضا نفس الرد يأتي. فهذا الجواب غير ناجح، لا للأحكام الظاهرية على مبنى الأصحاب، لا للأحكام الظاهرية على مبنانا، ولا للأحكام الثانوية كموارد الاضطرار والإكراه. الوجه الثالث الصادر من الأصحاب أن الحكم الظاهري والواقعي يختلفان في الرتبة. هذا الشيء ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه بالإضافة إلى كونه صاحب أحد فروع الوجه الأول. صاحب الكفاية هو ذكرنا في الوجه الأول أنه يقول بأن الحكم الظاهري إنشاء اعتباري للتنجيز للمنجزية مثلا، لكن وهذا أحد فروع الوجه الأول. بالإضافة إلى ذلك عند هذا الوجه، لهذا الوجه الثالث، بأن الحكم الواقعي يبقى على مستوى الإنشاء، على مرتبة الإنشاء لا على مستوى الفعلية، والحكم الظاهري هو الذي يصل إلى مستوى الفعلية، ولا تضاد بين حكم إنشائي وحكم فعلي لأنهما في مرتبتين متفاوتتين، ولا تضاد بينهما ما دام في مرتبتين متفاوتتين. هناك احتمالات في مراده، في توضيح مراد صاحب الكفاية، ولكن الوجه المعروف في ألسنة الأصحاب في توضيح مراد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هو أنه يقول بأن للحكم مرتبة إنشاء وجعل، وإن كان فارغا عن المصلحة والمحبوبية، وأما المصلحة والمحبوبية فقد تتأخر عن مرحلة الإنشاء، فالحكم الواقعي إنشاؤه مرحلة مرتبة إنشائه مطلق يشمل العالم والجاهل معا، ولكن مرحلته الفعلية المشتملة على المصلحة والمحبوبية هذا ما يشمل العالم والجاهل معا، هذا خاص بالعالم وعند الجاهل عند الشك يأتي الحكم الظاهري، ذاك الحكم الظاهري يصير فعلي. فعند اجتماع الحكم الواقعي والظاهري ليس معا فعليا، الحكم الواقعي ليس فعليا، لأن الحكم الواقعي فعليته غير مشتركة بين العالم والجاهل، فقط مرحلة إنشائه مشتركة بين العالم والجاهل. فإذا جهلنا بالحكم الواقعي يعني هذا الحكم الواقعي ما صار فعلي، وإنما الحكم الظاهري يأتي بأمارة أو أصلين وهو الذي يصبح فعليا، إذن فلا تضاد. هذا طبعا أكو علي رد من النائين ينبع من الخلط بين مصطلحاته هو النائيني ومصطلحاته صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقصد بالفعلية في مقابل الإنشاء، والنائيني يقصد بالفعلية في مقابل الجعل، الجعل والمجهول، يقصد بالفعلية فعلية المجهول في مقابل الجعل، بينما صاحب الكفاية يقصد بالفعلية فعلية في مقابل الإنشاء، فيختلف مصطلحاتهما. مصطلحات النائيني يختلف عن مصطلحات صاحب الكفاية، والنائيني حمل مصطلحاته هو على فهم مراد صاحب الكفاية فاستشكل عليه. فسيد الشهيد هذا مشروحا يوضح أنه كيف أن النائيني رضوان الله تعالى عليه رد على صاحب الكفاية بسبب الخلط بين مصطلحاته هو ومصطلحات صاحب الكفاية. والعراقي إلى رد آخر، أيضا هذا الرد الآخر سيد الشهيد ناقشه، وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه أنه لا إشكال نائيني وارد على كلام صاحب الكفاية ولا إشكال العراقي، وإنما الإشكال الوارد عليه بأنه أساسا هذا الكلام الصادر من صاحب الكفاية من أنه أن الحكم الواقعي إنشائي محض والحكم الظاهري هو الذي يصير فعلي، هذا هل هو حل للإشكال الإشكاليات الموجودة أو اعتراف بالإشكالية؟ هذا معناه بأنه قاعد يعترف بأن الحكم الواقعي ببعض مراتبه ليس مشتركا بين العالم والجاهل، وهل هذا داخل في التصويب المرفوض عند الإمامية أو غير داخل؟ إذا قلنا بأن التصويب المرفوض عند الإمامية يشمل القول بأن الحكم الواقعي فعليته تسقط والحكم الظاهري إذن يأتي دائما هو الحكم الفعلي ولا لا لا ليس في معرض الخطأ والصواب في معرض بل مطابقة والمخالفة مع حكم فعلي، فهذا يعني دائما على صواب فيصير تصويب، إلا إذا قلنا بأنه لا التصويب المرفوض إنما هو أن يكون الحكم الظاهري لا يتخلف عن الحكم الواقعي لا إنشاء ولا فعليا، فهنا يقول بأنه خوب هذا بالنسبة إلى الحكم الإنشائي قد يطابق وقد لا يطابق، يعني قد يخطأ وقد يصيب، إذن صار تخطأ ما صار تصويب، إذا صار معرض للخطأ والصواب، ولكن هذا معناه بأنه تغيير في فكرة التصويب المرفوض، فهذا في الحقيقة جواب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، بل طبعا يمكن نقول بأنه راح يصير مقارب لما اخترناه من أن الملاك موجود، ولكن صاحب الكفاية ما يقول ملاك موجود، يقول بس إنشاء، يقول يعني ولكن الحكم على مستوى الإنشاء موجود، هذا كلام صاحب الكفاية أقرب إلى التصويب من المبنى الذي إحنا اخترناه، لأنه إحنا اخترنا بأنه إنشاء الحكم أصلاً ماكو، إنشاء الحكم يزول عن الحكم الواقعي ماكو إنشاء، ولكن صاحب الكفاية يقول أكو إنشاء، فإذا أكو إنشاء وما عفوا من ناحية المبادئ، هذا أقرب كلام صاحب الكفاية أقرب إلى التصويب لا من ناحية الإنشاء، من ناحية المبادئ، لا صاحب الكفاية يقول أصلا مبادئ ماكو، مجرد إنشاء مبادئ ماكو للحكم الواقعي، إحنا على أقل تقدير اعترفنا بوجود مبادئ، إحنا على أقل تقدير اعترفنا بوجود مبادئ للحكم الواقعي، فقلنا بأن الحكم الظاهري إما يطابق مبادئ الحكم الواقعي أو لا يطابق، فقلنا بأنه هذا إن سمي بالتصويب فهو تصويب خفيف جدا، لأنه مبادئ الحكم الواقعي موجودة والحكم الظاهري إما يطابقها أو يخالفها، فبلحاظ المبادئ نقول بالتخطئة ما نقول بالتصويب، أما صاحب الكفاية أصلا فيها بناء على هذا الوجه ينكر وجود المبادئ للحكم الواقعي، يقول بس مجرد إنشاء بدون مبادئ، إذن فهذا الوجه لصاحب الكفاية أقرب إلى التصويب من المبنى الذي إحنا اخترناه، وعلى كل حال فهذا الوجه، إذن هذه المناقشة في هذا الوجه يجري سواء على تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية أو على تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية، لأنه إحنا على أقل تقدير مؤمن بالمبادئ بمبادئ الحكم الواقعي، وحتى في مسألة الأحكام الثانوية أيضا هذا الحل غير صحيح. الحل الآخر ما يبتني على دعوى التفكيك في مبادئ الحكم، دعوى التبعيض في مبادئ الحكم، أن الفعل الواحد يكون بسبب بعض المقدمات محبوبا، بلحاظ بعض المقدمات محبوبا، وبلحاظ بعض المقدمات غير محبوب. والحكم الواقعي يحقق بعض المقدمات، والحكم الظاهري يحقق بعض مقدمات أخرى لتحقيق الفعل على يد المكلف. هذا ما أعرف الوقت يسع لتوضيح هذه الفكرة أو لا. هذه الفكرة شرحناها سابقا، والآن إذا تحبون شرحها لازم نأجله إلى اليوم القادم. إجمالا قال بأنه كما أن الأجزاء قد تختلف من حيث الحب والبغض، أجزاء مركب واحد قد تكون بلحاظ هذا المركب بلحاظ بعض أجزائه محبوب وبلحاظ بعض أجزائه غير محبوب، كذلك بلحاظ المقدمات قد يكون الفعل الواحد بلحاظ بعض مقدماته محبوبا وبلحاظ بعض مقدماته غير محبوب. وبهذه الطريقة قال بأنه إذن لا تضاد بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي يعبر عن المحبوبية الناشئة من بعض المقدمات بلحاظ بعض المقدمات، والحكم الظاهري يعبر عن المبغوضية الناشئة بلحاظ المقدمات الأخرى. وهذا توضيحه ورده سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. اليوم نكتفي، والحمد لله رب العالمين.